السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا توقفنا في قصة يوسف حول حديث النسوة في المدينة، وتكلمنا أن أصبحت سيرة امرأة العزيز على كل لسان. فيقول الله سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمع بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا. وتكلمنا عن هذه الآية أن هذه المرأة كانت تتمنى أن يقع النسوة فيما وقعت فيه، وهذا سبحان الله مما تجدوه دائما في صفات أهل البلاء. دائما أهل البلاء وأهل الإيه؟ أهل المعاصي، يعني ممكن تدعوا له بس بدكم كلكم تبصوا كده، يعني هو باقي اتنين ما بصوش. نسأل الله أن يخفف عنا ويجوزه إن شاء الله. أو حدش عارف حاجة ولا حد عارف مين. فهذه المرأة لما سمعت بمكر هؤلاء فأرادت أن تدبر خطة يقع فيها غيره. كان العرب تذكر أن الزانية ودت الزانية لو أن كل النساء مثلها يقعن في الايه؟ في الفاحش، عشان ما فيش حد يكون أحلى من حد وأحسن من حد. وده هتلاقوه دايما في الشباب اللي بيبتلى بشرب شيء لا يحبه الله، ولا مبتلى بمخدرات، ولا أي شيء من حاجات دي، تلاقيه هما بيتضايقوا ان في واحد منهم نظيف. وده موجود في مجتمعات كتيرة جدا، منها مجتمع قصه الله علينا وأطنب القرآن في ذكر والقرآن في ذكره، ألا وهم قوم لوط. كان حجة قوم لوط ايه مع سيدنا لوط ومن آمن معه؟ انهم ناس يتطهرون. شفت الجرأة وصلت لفين؟ عاوزين نكون نضاف، ده اللي ناقص، نكون نضيف، الناس نضيفة. ويجي واحد بقى يقول لنا لازم كده، ما تكونش ماشيين بالطريقه دي، لازم تنضفوا يا جماعه. لا، ده لازم يطلعوا الناس دي. سبحان الله، في ناس كده. فهذه المراه كانت هذا تفكيرها، وده زي ما قلنا ان ده تفكير في البشر. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينة. كل واحد من هؤلاء أعطتهم سكينة، كما نزف قلبي الكل سينزف الآن. وقال تخرج عليهن. وإنا تكلمنا في هذه الآية فلما رأيناه، وقلنا أن النساء دائما منشغلات بليه؟ بالجمال، أو من ينشأ في الحلية. هي هذه المرأة لبيبة، يعني هو هذا آخر درس في رمضان إن شاء الله، فنريد كده من الايه الشباب الصوت شويه، يعني جزاكم الله خيرا. فبنقول ان هذه المراه كانت تعلم ان النساء ينجذبن دائما للجمال. هو سبحان الله ربنا فطر النساء على ذلك، دائما منشغلين بالجمال، بالحاجه الجميله، مش عارف ايه والكلام ده. فلما رايناه اكبرناه، أكبرناه يعني انبهرنا به وأعجبوا به، وهذا الأمر أمر قلبي. ولذلك مهم جدا ننتبه للآتي: نحن نحافظ على قلوب الفتيات، نحافظ على قلوب البنات. وأنا اتكلمت امبارح في هذا الأمر في موضوع اللي بيجيب مدرس لبناتها، هو حضرتك دلوقتي آمنة؟ محمد صلى الله عليه وسلم قال: أي رجل يخلو بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان هو الثالث. فأوعى تكون فاكر تقولي لا لهم الاثنين ومعهم إيه، معهم إيمانهم. لا، محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الثالث هيكون الشيطان. الشيطان جاي يعمل إيه؟ يحل التمارين معهم؟ لا طبعا، الشيطان جاي يؤجج شهوة هذا وشهوة تلك. فأكبرناهم، ما تعرضوش البنات لحاجات كتيرة جدا يعجبوا بالإيه؟ بالشباب. لأن لو أعجبوا جامد جدا بالشباب هيضطر الإعجاب ده لازم يبقى ليه مردود عملي على الأرض. شوفوا البنات حتى المتزوجات منهم اللي بيتفرجوا على المسلسلات اللي فيها بقى حب ومش عارف ايه، مسلسلات تركي ومش تركي والكلام ده، تلقائي بعد فترة بيبهت في قلبها زوجها. ليه كده؟ مرة واحدة كده ايه يا اخي خليك زي مهند كده. فهي ليه بقى بتقارنه بالكلام ده؟ لان خلاص هي ليه النهار معجبة بواحد، ليه النهار معجبة بزميلها في الجامعة، زميلها في الشغل. ايه اللي بيخلي ان في علاقات في الشغل ما بتكونش سالكة وما بتكونش كويسة والاتنين متجوزين؟ ايه السبب؟ ايه وراودته؟ رايحة جاية عليه، رايحة جاية عليه. وكثير كثير من الازواج يجي يقول لك ايه، والله ما بتلبسي، مش بتلبس في البيت نص اللبس اللي بتلبسه في الشغل. فالانسان ياخد باله، نحن في الاخر، في الاخر ربنا فطرنا نميل الى غيرنا. فهذه المرأة كثرة التعريض ليها لنماذج ده، واحنا بتولينا دلوقتي ان في فتيات بتعجب كمان حتى بحاجات يعني ممكن نقول من ناحية الفطرة ليست من الأشياء التي تميل إليها النساء. يعني واحد معجب بلعيب كورة ومتابعه ماشي، لكن بنت معجبة بلاعب كورة أو مصارع وبتتابعه ومش عارف إيه والكلام ده، هذا يعني ده من انتكاس الفطر، من انتكاس الفطر. ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا، أن الشيطان كثير ما يأتي للعبد من عكس فطرته. الوحي، في أحد الإخوة كان في مؤتمر في بريطانيا، فكان في المؤتمر ده بعده كده عملوا له على هامش المؤتمر ده واحد رتب له محاضرة مع ناس بقى مسلمين وغير مسلمين والكلام ده في جامعة. هو بيتكلم فمن ضمن الحاجات إن هو يفتخر أن أمه لم تكن تعرف إلا رجلا واحدا وهو أبوه. هو بيقول أن الحمد لله الفخر لي، بتكلم يعني على المرأة والصيانة والحرية والعفة والكلام ده. المهم يدخل فبيقول أنا من شرف أتشرف أن أمي لم تكن تعرف أحدا إلا أبي. فبعد المحاضرة قاعد مع الشباب اللي هم مسلمين مقيمين وبعضهم بريطاني، فبيقول له هذه الكلمة ليست لها بال عند هؤلاء. ده هو شايفك متخلف، يعني مش عارف يعني ايه، يعني ايه الفخر اللي انت بتفتخر بيه ان والدتك ما كانتش عارفة الا واحد؟ فين يعني فين الفخر هنا؟ المشكلة اللي حصلت ايه دلوقتي؟ المشكلة ان الفطرة دي عاملة زي الاناء كده، زي الشفشق كده، عمال انت تقلبه تعرفش تدخل فيه حاجة، تعرفش تدخل فيه سائل. طب الحل عشان تستفيد من الاناء ده انك تعمل ايه؟ تعدله الاول، صح؟ فانت لازم تعدله الاول الفطرة. يعني هديكوا اشهر مثال، كل واحد دلوقتي قاعد كسر ال 35 سنة وهو في جامعة كان عارف كويس جدا انه يلبس بنطلون فيه قطعة ده شيء مهان، وانه فقير، وان انت هتعرنا يا اخي اللبس اللي انت لابسه ده. النهاردة هيهات هيهات، هنيئا له اللي يكون عنده حاجة مقطوعة. ده اللي يبقى عنده حاجة مقطوعة ده، وعلى حسب القطعة فين، لان كل مكان ليه تمن. الاعجب من كده ان تلاقي ان في بنات كده كمان، يعني البنات اللي الاصل الفطرة عندهم من الجمال. فمن ضمن الحاجات اللي الشيطان لعب فيها ان بوظ ذائقة الجمال نفسه، فالجمال نفسه باظ. رحمة الله على الشيخ كشك يقول لك البوظان باظ، البوظان نفسه باظ. سبحان الله. ففي كثير جدا منا لم يعد يرى ان دي من الحاجات الجميلة، ان دي من حاجات العفة. انا فاكر في واحد من الناس القريبة جدا مني، هو كان في سن صغير يعني حوالي في إعدادي كده أو في آخر ابتدائي. جاله قريبه من أمريكا كان بيدرس، فهو جاي، فكان والدته بتقول للولد، هم فقراء يعني، فهو لابس بنطلون جينز كده شوية بس قديم شوية، والولد مش عاوز يلبسه، فليه قدم وعاوز جديد وكده. فهي بتقنع قريبها ده اللي هو جاي من أمريكا أن يقنعه ويقول له ظروفنا وكده. فبيقول له إيه؟ لا ده البنطلون ده اللي هو القديم ده والكلام ده، ده شوف أنا لابس واحد زيه. أنا فاكر أنا حضرت المشهد ده، إن الراجل ده كان البنطلون بتاعه مقطوع، كان بيقول له لا ده أنت تلاقي بنطلون زي ده قديم ومش عارف إيه والكلام ده. حتى جاء في وقت من الأوقات إن البنطلون يبقى الحاجة حلوة قوي يبقى ديرتي، حتى يعني حتى ترجع بيقول لك كده زي اللي بيشربوا سجاير، هو بيقول لك السيجارة دي مميتة ورسم لك رسومات صعبة جدا، أو هديك قبرك وهخربها وهعمل لك سرطان وبتاع، وانت تقول له ادفع برضه. ده اللي حصل، الفطرة انتكست. ولذلك خلي بالكم من الجملة دي، ان مشاكلنا مع كثير من اهل الباطل سواء كانوا كفار او اهل المعصية هو صراع فطرة قبل أن يكون صراع دين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قبل ما تقول له قال الله قال رسوله أضبط فطرته الأول، عشان الفطرة دي نور، فيجي نور الوحي يبقى نور على نور. لكن أحيانا النهاردة لا، هو شايف النهاردة أني أنا مش عارف إيه اللي فيها، أو إيه الجمال أن والدتك ما كانتش عارفة إلا واحد، النهاردة سبحان الله ابتلينا بهذا الأمر. شاهد من الفكرة دي كلها ان احنا ناخد بالنا لا نعرض القلب الفاضي او القلب البريء لكثافة، وده احدى اسباب مشاكل الاختلاط. من مشاكل الاختلاط ان هو بيعمل الحاجة دي، بيودي المرحلة دي اكبرناه لانبهار العالي جدا. المدرسين يتقوا الله سبحانه وتعالى انهم مسؤولون امام الله، وما منكم من إنسان إلا وسيسأل عن هذه الرعية اتقى الله فيها ولا لا. المدرس اللي حاطط الولاد مع البنات في وش بعض والطريقة دي، إن كنت ولا بد فاعلا خلي البنات ورا، بحيث إن البنات لا يظهروا للأولاد، ودول يبقى ليهم مدخل ودول ليهم مدخل. المهم حاول تتصرف، لأنك لن تنجو غدا من المسؤولية. وكل ولد أعجب ببنت ولا كملوا مع بعض في الغلط بسبب وتعرفوا على بعض في البيئة دي، أنت مسؤول بصورة أو أخرى. أنا في شاب في أولى ثانوي، في يوم أو تانية ثانوي بيقول لي هو مبتلى بالإيه؟ بالشرب وكده. فبقول له طيب أنت بتجيب الحاجات دي منين؟ قال لي والله أنا باخد عند فلان، وفلان ده عنده تكييف، الجهاز بتاع التكييف اللي بره في حد بيجي يحط لي ليه الحاجة عليه وانا اسيب له الفلوس، هو يجيب له ليه الحشيش وبتاع يحطه له، وهو ده طالع من الحصة يحط له الفلوس وياخده. فانا قلت له ياه، فبضغط عليه بحاول اعرف. قال لي بس انت هتروح تقول له؟ قلت له لا انا ما اعرفش المدرس بتاع الساعة، عاوز افهم الفكرة. كانت اللي بتعمل اللقطة دي بنت في تانية اعدادي، البنت هي اللي تاجر، هي مندوبة، وده ولد في تانية ثانوي هو اللي بياخد الحاجة والكلام ده كله. وفين فلانة؟ راحت الدرس. لا يا حاجة، يا راحت ايه؟ تبيع وتشتري خلاص، وهو درس. المدرس ده بقى ألا يتقي الله سبحانه وتعالى اللي أدى وبيسبب الحاجات دي كلها؟ فياخدوا بالهم يعني المدرسين دول. فلما رأينا أكبرنه يبقى القلب، الشغل على القلب، وقطعنا أيديهن ده الفعل، وقلنا حاشا لله. حاشا لله دي كلمة حلوة ولا وحشة؟ كلمة حلوة ولا وحشة؟ حلوة صح؟ لا تغتر بسماعك لكلام حسن يصدر من إيه؟ من مثل هؤلاء. قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هي التي بقى قالت لما تأكدت إن هم إيه؟ إن هم خلاص وقعوا، لما خلاص إيديهم اتقطعت يعني إيديهم؟ لا تعورت، هما بيه زي ما انت كده تيجي تعمل تقص ضوافرك ولا تيجي تقطع خيار ولا حاجة تلاقي خدشة كده، فهما من السرحان والتوهان والكلام ده عوروا ايه؟ ايديهم. لما هي اتأكدت كده عملت ايه؟ بدأت توجه وتقول بكل بجاحة. لو كانت قالت أول ما قعدت معاهم: هو أنتوا قلتوا كذا كذا؟ أنا راودته، كان أسلوب قبيح صح، لا يقبل. لكن سبحان الله، أهل الباطل دائما يفعلون شيئا خبيثا. قبل أن يعلنوا عن ما في جعبتهم يطمئنوا الأول، أو يدبروا شيئا أن الرأي العام كله يكون مؤهل للسماع. دلوقتي خلاص النسوة كلهم جاهزين يسمعوا الكلام الفج ده، كله جاهز. فأعلنت عما في داخلها لما تحكمت في هؤلاء. مش كده يقولك يا أخي لا، عمرهم ما يقولوا راودتني عن نفسي. لا، هيقطع ايدك وفي الاخر ايه هيقولك؟ اول ما تلاقي الدم كده خلاص بينا شركاء كلنا، فمفيش حد احسن من حد. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. دايما يلوم العصاة بعضهم على بعض، لا على المعصية بل على عدم التفنن فيها. كان في واحد بيقول لي: انا ماليش صحبة الا فلان فلان، وهم مش عاوزيني الا انا انزل معهم. بقول له ليه؟ قال لي: انت كل ما بتنزل معانا خلاص واحد من بيت عندنا بيعرف احنا بنشرب ايه وبنقعد فين. فهم بيلوموا بعض على ايه؟ على عدم التفنن في الكتمان. بيقول: لما ربنا من عليا وخلاص وما عندش بعرف حد، والكل يقول لي فين اوري والكلام ده، برضه مش عاوزين ايه يقعدوني معاهم. ليه؟ هو عنده انطوائيه معينه. فانا بقول له لازم يبقى فيه صحبه يعني. فبيقول لي: مش عاوزين يقعدوني معاهم. طب ليه مش عاوزين يقعدوك معاهم؟ قال لي بيقولوا: طب تفضحنا دايما عند القهوه، نحط الشيشة كله بيشد كويس، انت متعرفش تشد ودنك الكح. فطبعا هو عاوز يثبت انه هو بطل، فيعمل ايه؟ يتدرب على الشد وهكذا. شفتوا بقى اولادكم بيروحوا فين؟ خلي بالكم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. يبقى هما بيلوموا بعض على عدم التفنن. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هذه أكبر شهادة لتبرئة يوسف. اللي بقى يسأله هو هم إزاي ومش هم إزاي، الست بتقول لك بكل وضوح: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وكأنهم أعجبوا بجماله الظاهر. فقالت لهم: لديه جمال أعلى في باطنه، ألا وهو الإيباء. استعصم، سبحان الله. فالاستعصام ده جمال باطني، وده سبحان الله كيمياء الهروب من المعاصي. هذا الاستعصام، انك تستعصم بالركن الشديد ولا تركن الى نفسك. وكان في قصه بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بان ده يعني اخر درس نستطرد شويه. كان هذا الصحابي كان شاب عادي جدا، وكان يعني ملوش طموح كبيره، وكان مبتلى ان هو بمصادق ومصاحب واحدة في الجاهلية، وكانوا بيحبوا جدا بعض. وطبعا لا يخفى عليكم ان الله سبحانه وتعالى حرم الصحبة، ان البنات يصاحب اولاد او الاولاد يصاحبوا بنات. عارفين كده؟ متأكدين؟ ماشي، ايه الدليل؟ كل الناس عارفة. ها ولا ايه؟ ولا متخذات اخدان. يعني اخدان؟ ايوه اصحاب. ماشي، الآية دي كده هي ضربت نص الجامعة. وسبحان الله، ولا متخذي ولا متخذات، الرجال والنساء، ما فيش حد ياخد ايه حد. فهذا الصحابي كان بيحب جدا جدا بنت في الجاهلية قبل الإسلام، وهو اسمه مرثد. مرثد كان بيحب جدا بنت اسمها ايه عناق، وكان الحب يعني عالي جدا جدا. لكن سبحان الله تعالى، نشوف الصحابة كانوا بيتخلصوا ازاي من مشاكلهم والكلكعة اللي موجودة في حياتهم. هذا الصحابي لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام أسلم. فلما أسلم وبدأت الهجرة أراد أن يهاجر، وداس على طول على ماضيه. لأن بعض الناس بيكون عاوز الدار الآخرة، بس عاوز معها عرض. عارف كده لما تدخل هايبر كده يقول لك دي مع دي؟ ففي واحد عاوز عرض، يقول لك ايه؟ انا والله عاوز اكون معاكم بس ما اخسرش حاجه. شرط اللي انا ما اخسرش. لا، الجماعة بتعوت اللي بيتكلموا في الإدارة وطرق النجاح وكده يقولك أول قاعدة في النجاح الترك، يكون عندك استعداد للترك، لازم تسيب حاجة وتركز في حاجة. فمن ترك شيئا لله، فأنت لازم تبقى أنت واخ. إحنا ديننا أصلا الدين السماء، الدين الوحيد أو الاعتقاد الوحيد على وجه الأرض الذي يبدأ بنفي لا إله، لازم تسيب كله إلا الله. فأول حاجة الترك، لازم تترك. لا، في بعض الناس عنده إيه، هو مش ممكن يعني أكون ملتزم وأكمل معاها برضو وأساعدها على القيام واتصل بيها ونسمع مع بعض ومش عارف إيه والكلام ده، لأن هم يكونوا إيه وحشين. في أحد الإخوة في جامعة الجزائر كان ماشي مع واحدة، فبيقول لي هو بقى خلاص، يعني هو بيقول الصعوبات اللي قابلته يعني، فهو ترك القصة دي وتسنن وأطلق لحيته وبدأ يحفظ القرآن وكده. البنت اللي هي كان مرتبطة بها دي بتقول له يعني هتسيبني بعد كل الفترة دي ومش عارف ايه وحرام عليك وقلبي ومش قلبي، ويجي والكلام بقى اللي هو ايه تضغط عليه. ودي من ضمن مداخل الشيطان بالمناسبة، الشيطان أول ما هيخش لك ربما يكون دخل لك من دلوقتي مش بعد ما تطلع من الجامعة، يخش لك في صحابك. صحابك يا ندل كنت معاهم في الحلوة والمرة، هتخش الجنة وتسيبهم يروحوا النار؟ لا تروح معاهم لا تاخدهم. لو هتعمل ايه وكلهم طالعين مش عارف فين طالعة كده بعد الامتحانات تروح معاهم؟ لا، بس هما هيروحوا طالعة غلط ومش عارف ايه، يعني تسيبهم يعني مش عارف ايه، فيضغط عليك جدا جدا جدا. طب والبنت دي اللي ياما وقفت في الجامعة وسبت كله عشانك، وياما عملت وياما 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 وياما، بسهولة كده تصغر عندك؟ فالشيطان يضغط جامد جدا في الملف ده. فالأخونا ده بيقول ان الشيطان ضغط جدا ايه في الوقت ده عليا، وانا الحمد لله كنت ثابت. هي عملت ايه لما حاولت معاه مرة واثنين وثلاثة؟ مفيش. وهي كانت يعني لبسها غير منضبط شرعا، لبست له النقاب، قالت له لا هاجيلك في الشرع التاني اخ وبوخت، ونكمل برضو عليه، نرن على بعض الفجر ونتقابل في المجلس ونتقابل في درس العلم، ونبعت له لبعض بقى لايكات على الواتس، شفت الفايدة دي جميلة جدا، شفت الفايدة دي جميلة جدا، وهكذا. ويجي برضو الشيطان ايه، الشيطان مش هيغلب، خبرته معانا احنا بعمر الارض كله، عمر البشرية. يعني الشيطان يقولك فلان ده دكتور شاطر جدا عنده خبرة كام سنة، 60-70 سنة، الشيطان عنده خبرة كام سنة؟ وخبرتك في التعامل معاه كم سنة؟ خبرتك صغيرة جدا انك تتعامل معاه. ده برنس البرانيس، ووقع قدامه شبهك كتير. يعني انت مين يعني؟ انت اخ ياما طلبت علم جابهم، انت شيخ ياما مشايخ جابهم، انت تاجر ياما تجار جابهم. هتقولي بقى الصنع وفاهم ومش فاهم، ياما دخل للتاجر وقال له معلش احنا انفقنا على الجوامع كتير، وفي الاخر بعض الجوامع بتتاخد منك ما تعرفش ليه تصلي فيها. طب هو الانفاق ده ليه؟ لا ركز في تجارتك بقى وبتاع، ونبقى نطلع لله، نطلع ممكن كل 20 سنة كده نطلع ايه مصحف، ولا نعمل ترمبة مية هنا وبتاع، و300 جنيه ورق ثلاث ورقات اهم لله. فيجي الشيطان يخدع. صاحبنا ده بيقول جات لي من هنا، طب هو ايه المشكلة اللي احنا نتعاون على البر والتقوى؟ انا قلت بص كل واحد في حاله بس في وعد. قالت لك مفيش مشكلة بس على الأقل طب يعني طب ساعدني، مش انا مش فاهمة وعاوز افهم الدين، ويجي لهم من ايه من الباب ده. وطبعا صاحبك يتقلب في الوقت ده ان هو بقى سيد سابق فقه السنة، ويقول لازم نخلص مع بعض ليه القرآن كله مراجعة. مرسد داس على الكلام ده وترك الكلام ده كله وانطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا مش معاه زرار يشيل الموضوع ده من قلبه خالص، لا الموضوع ده ظل موجود عنده. وهنشوف دلوقتي مرثد عمل ايه. مرثد هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو طبعا كان عنده عاطفة عالية جدا، بس كان بيفرغها فين؟ في الحاجات اللي غلط، لكن اسلم. فهل الواحد دوره ان الموهبة اللي كانت عنده او المهارة اللي كانت عنده قبل الاستقامة ان يشيلها؟ لا. يعني في واحد بيحب الهزار، في واحد مثلا بيحب التصميم، بيحب كذا، هل عما بيستقيم يسيب الحاجات دي؟ لا، بيوجهها. وكذلك مرثد وجهه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العاطفة الى شيء اخر. ايه هو الشيء الاخر ده؟ انه يأتي بالاسرى من مكة، اخواته بقى، يقول له انت ليك اخوات دلوقتي في ناس في مكة بيتاخدوا من على الطريق، هم بيهاجروا للنبي برضو أبي وأمية والكلام ده كله عليه، حاطين ايه رصد على الطريق كده، امسك في واحد ما رايح خد تعالى ياخدوه، فأسروا ناس كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمرصد انت ايه هيكون احدى ادوارك انك تجيبه. هو مرصد كان سريع وجسمه قوي، فراح مرصد وقال له خلاص يا رسول الله انا هروح. وراح مرصد ودخل مكة في منتصف الليل، ومنتصف الليل في مكة كان لا ينشط فيها الا مين؟ الا العسعس، الناس اللي بترصد الطريق، والا البغاة. بيقول وانا واقف بالليل وبتاع سمع صوت الماضي، سمع واحد بيقول له مرصد. فاول ما قال له مرصد بقى ايه الهارد كله القديم اشتغل خلاص. فقال من عناق؟ قالت نعم انا عناق. فطبعا شوف بقى في الوقت ده ممكن ايه اللي يحصل لمرصد، وده فايدة مهمة جدا في التعامل مع النفس، ان اي شيء تركته لله لابد ان تختبر فيه، وهيتعرض لك في يوم من الايام على طبق من ذهب ويبقى قدامك ويتحط كده قدامك. وهحكي لكم قصة في الموضوع ده دلوقتي إن شاء الله. هترجع لك تاني وتلاقي الفتنة كده، عناق بترجع تاني ليه؟ احنا سيبنا وهجرنا والنبي وإسلامنا وبتاع، إيه اللي جاب عناق تاني؟ مش أنت سبت لله؟ في اختبار على الطريقة. واحد ترك الرشوة وبتاع والكلام ده كله، يجي له ابنه يمرض مرض، أو مثلا يجيب مجموع قليل شوية عاوز يدخله خاص، مش معاه فلوس، يجي واحد يقول له احنا عاوزين الرخصة الله يكرمك يا اخي بتاعت الغشام، وعاوزين نبني وبتاع والكلام ده كله، واحنا برضو في الاخر خلاص انت يسر واحنا نيسر، او رب والدين يسر. اخبار ايمن ايه، دخل جامعة ولا لسه؟ ايمن وجامعة والدين يسر وبتاع، يروح مديله خلاص، يديله الورق ويتضايق. سبحان الله، ابتلاء الله رغم ان هو تاب، لكن يبتلى في الطريق ده. مش معنى انك سبت حاجة مش هتبتلى فيها، لا، هتيجي لك مرة واثنين وثلاثة. مرصد في الوقت ده لم يتردد، فلما سمع قال من؟ قال عناق. فقالت له بت عندنا الليلة، مش ازيك وعاوزين ناخد صورة مع بعض نشرب كوباية شاي، لا، يعني داخلة فين؟ بت عندنا الليلة. فقال مرصد كم ممكن يبقى والنبي وانا اصلا بعمل طاعة كبيرة، والطاعة الكبيرة دي ده ذنب صغنن، والذنب الصغير ده في وسط الطاعة الكبيرة دي، وان شاء الله وانا بفك اسرع، وان شاء الله ومحدش حاسس بيا، وانا تعبان اصلا ومش عارف ايه، والهجرة بعيدة وانا بعيد عن اهلي، كم الكبير ده. لكن مرصد قال يا عناق ان الله قد حرم الزنا. سبحان الله، هل في الوقت ده عناق ممكن بقى تقول لا وحبيب قلبي القديم ومش هأذيه والكلام ده كله؟ لا، ربنا يكفيك شر الانتقام. أرادت أن تنتقم منه، هتنتقم منه إيه؟ قالت يا أهل مكة أدركوا أسراكم، أدركوا الأسرى، فإن هذا الرجل يسرقها. بعته في ثانية. سبحان الله، إذا أراد زي ما فلان امرأة العزيز هتنتقم دلوقتي. كثير من النساء هكذا. فهذه المرأة كانت بتحبه جدا، لكن عم خد منها حاجة ومش عاوز يديها لها، قالت له إن الله حرام زي. هو جري وتعب جدا واستخبى في مكانه، وجي واحد يدور عليه ما لقهوش، فحب يقضي حاجته فقضى حياته، وأصاب إيه مرصد. مرصد ده إنه واقف وانتظر حتى انجل الأمر، وراح جاب الأسرى تاني وخدهم وشالهم على كتفه ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهت القصة؟ لا، قال له يا رسول الله ائذن لي أن أتزوج عناق. وكأن إن الصحابة والنبي كانوا عارفين القصة من زمان، إنه معروف مرصد ده كان بقى زمان بقى، وكان إيه أخ شقي كده وبتاع، وربنا إيه هداه. فقال له يا رسول الله ائذن لي أن أتزوج عناق. يا جماعة ده كانت هتقتله من شوية. وده اللي نقول إنه هو سبحان الله الحب، التعلق. التعلق أوله بيدك وآخره ليس بيدك. عاوز زي المزلقان كده، نص الشباب بيهزوا لي راسهم. طب انتوا ايه اللي عرفكم؟ زي اللي واحد كده بيرمي طوبة من على ليه درج، انك تتحكم فيها في البداية ده بإيدك، لو كملت مش بإيدك بقى خلاص. ولذلك مهم جدا انك ايه تمسك البدايات كويس، لأنك تملك البداية لا تملك النهاية. فهو مرثد بيقول أنا مش قادر يا رسول الله، إئذن لي أن أتزوج عناق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إلى أن قال: حرم ذلك على المؤمنين. فسكت مرثد. كان ممكن بقى يعارض وليه ومحدش حاسس بيا ومش عارف ايه، طب لا 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 لا، مرثد على طول كان قدامه انه يعترض وكان قدامه يستسلم، خد قرار الاستسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين بعد القرار ده بأشهر مات شهيدا في غزوة الرجيع. يعني لو كان أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يلحق أصلا، إيه يعني ما كانش يلحق يخطبها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يختار له زوجة شبه مرثد، هذه المرأة لن تنفعك، المرأة دي مش هتنفعك يا مرثد، خاصة البنت دي يا جماعة اللي زي عناق دي، بنت عمرها ما هتطلع جيل تفتخر بيه، فالزيجة دي معناها دمار أجيال قدام، ما هدول هيطلعوا أجيال عاملة ازاي؟ يعني عناق هتخلف مين يعني؟ عنوقة صح؟ يعني هتخلف برضو في الاخر خالص حد ايه؟ برضو بيقول بيت عندنا الليلة. فاللي زي دي هتطلع ايه يعني؟ هتطلع صهيب حافظ لكتاب الله؟ هتطلع مع عبد الرحمن اللي بيبر والدته واللي بيصل أرحامه واللي محافظ على صلواته؟ مستحيل. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا مرثد لأ، انت شوف انت هتقبل على مين ومين اللي هترتبط بيها، لان الزواج ده مش مجرد قضاء شهوة، الزواج ده مسؤولية ضخمة جدا. وكثير من الشباب عارف كده كويس وعارف مين البنت اللي هي ما تنفعش تبقى زوجة، تنفع تبقى ايه، انها تبقى محطة في حياته، وده كتير جدا من الشباب الغير مستقيم فاهم كده كويس. في قصة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وهي قصة مين؟ في أصحاب الغار، لما أغلق عليهم الغار مش كان من ضمنهم في واحد قال له: يا رب كانت لي ابنة عم، أنا كان لي بنت عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجل للمرأة، فراودتها عن نفسها. طب بتراودها ليه؟ أنت بتحبها ليه بتراودها؟ طب ما تروح تتزوجها. فأبت، قالت لي لا واتقي الله ومش عارف، فأبت. ثم قدر الله عليها انها ايه، اصابتها حاجه، اتزنقت في فلوس. فاكرين الفكره اللي احنا نقولها تتعرض عليك تاني؟ هذه الفتاه تعرضت عليها تاني، فلما احتاجت فلوس اغلقت الدنيا كلها في وجهها، مش عارفه تجيب فلوس منين، تروح لمين؟ لابن عمها. قال: فاتتني فطلبت مني المال 120 دينار، فابيت الا ان تمكنني من نفسها. سبحان الله، فرضيت. طيب السؤال يا جماعة، الولد ده غني ولا مش غني؟ غني، مع 120 دينار، الدينار 4 جرام وربع ذهب، فشوف بقى الجرام بكام واضرب بقى في 4 وربع في 120، تعال شوف الرقم. فالراجل غني وبيحبها وابن عمها، طب ليه ما يتجوزهاش؟ لأنها عنده رخيصة، هو عاوز أم مش عاوز ايه؟ 99.9 من اللي بيبقى الرابط اللي في الجامعة وفي ثانوي، أولا ما فيش حاجة اسمها حب في ثانوي دي، خلاص هو في أضاء وقت، ضياع وقت، أي حاجة يعني. كل العلاقات دي هي ليست علاقات زواج. أنا والله في شاب مرة واقف تحت البيت مع واحدة، فأنا خدته على جنب قلت له: أنت خليني على هسرح بيك يعني، أنت يا عم أنا عارف هو في ثالثة ثانوي، بقول له: اعتبر يا سيدي أنت هتتجوز بكرة الصبح، تتجوز دي؟ قال لي لأ. قلت له: طب تسمعها؟ قال لي لأ. قلت له: طب ليه ما تتجوزهاش؟ قال لي: أنا إيه اللي أنا عاوز واحدة ما بتكلمش ولاد. قال: أنا عاوز واحدة ما بتكلمش ولاد، أنا إيه اللي يضمنني إن دي ما بتكلمش؟ وتأكد البنت اللي بتكلمك دلوقتي من ورا باباها ومن ورا مامتها أكيد في عرض قدام اسمه من ورا باباها ومن ورا مامتها ورا مين؟ النجم الجديد زوجها. اوعى تكون فاكر يعني اللي انت بقى اللي هتيجي اللي تعمل الكفة ان مفيش حد هيتكلم، لا هتتكلم خلي بالك ومن وراك. ثم هذه العلاقات، لأن بعض الناس يقول لك إيه الحمد لله بقى توبنا واتجوزنا، قصدي إحنا خلاص اتجوزنا بقى لا خلي بالك العلاقة دي، يعني في واحد سرق فلوس وبنى بها جامع، الجامع كويس، الجامع حلو ولا مش حلو اللي إحنا نصلي فيه؟ حلو، بس السرقة دي حرام. أنت النهاردة مشيت معها ثلاث سنوات، ثلاث سنوات دول إيه؟ يا جماعة الزواج لا يهدم ما قبله، هي التوبة اللي بتهدم ما قبله. بعض الناس عنده كده الزواج يهدم ما قبله، مين اللي قال لك كده؟ انت مشيت معها خمس سنوات في الحرام، محتاج تتوب توبة حقيقية من هذا الذنب. يقول لك ما احنا اتجوزنا، لا الجوازك ده مش توبة، التوبة دي حاجة انك توبة الندم، انك تندم على الوقت اللي قضيته ده، سبحان الله. وستظل طول عمرها، طول عمرك وطول عمرها انك رخيص عندها وان هي رخيصة عندك، ولو ما قلتوش كده بقوكم من جواكم ده رخيص. ليه؟ ليه رخيص؟ لان رضي ان ينتهك امانة ابي وامي واخي ويقابلني برة مرة واثنين وعشرة وعشرين، هذا رجل غير مؤتمن، هي عارفة كده كويس. وبكرة في الغالب، مش شرط ان دي قاعدة كلية، بس في الغالب سلف ودين، في شاب مرة قال لي انا ارتكبت الفاحشة وتبت الى الله ومش عارف يقول كلمة، كنت انصحه بالزواج، كان يقول لي والله هذا نص كلامه، كان يقول لي انا مرعوب من الزواج، فاقول له ليه؟ يقول لي عشان حاجتين، الحاجة الاولى اخشى ان اتزوج امرأة كانت مثل التي أسير معها، وأما الثاني فأنا أخشى على بناتي، فأنا مرعوب على بناتي لو خلفت بنات. هذا الرعب ليه؟ إنه هو حاسس الموضوع ده مش هيعدي. طب الحل إيه؟ لازم توبة حقيقية، توبة يعني توبة، مش توبة استغفر الله وليلة 29 والدنيا جميلة والعيد تعمل اللي انت عاوزه، لا توبة خلاص، يعني أقطع الطريق ده زي مرصد كده خلاص، عنق انتهت من حياتي. فهذا الرجل الذي كان في الغار لما أعطى البنت دي وما رضيش يتجوزها، كان ده السبب إن هي مرخصة نفسها. شوفوا سبحان الله، فاطمة رضي الله عنها بنت أبيها أم الجمانة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مشغولة بإيه؟ كان مشغولة بتقول هو أنا لما موت، أنا متضايقة جدا لما موت أمشي كده في الجنازة والناس تشوف جسدي وأنا إيه الكفن بتاعي وأنا شيء وهم شايليني كده، فيشوفوا إيه؟ فيشوفوا هيئة جسدي. نعم أنت مشغولة وأنت ميتة والناس شايلينك، إن الناس هيشوفوا شكل جسمك وهو ملفوف. آه فاطمة كانت شايفة كده، فلما قالت لها أم سلمة على طريقة يعني إن إحنا ممكن نحط مش عارف شجر ونحط إيه كده على المنبر وبتاع على النعش وعلى اللي على في الجنازة، قالت فرجت عني فرج الله عنك. عائشة رضي الله عنها كانت بتلبس في بيتها وفي غرفتها تتخفف من ثيابها، فلما مات النبي ما زالت تتخفف، فما في الغرفة إلا من إلا هي والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها مدفون، فمات أبو بكر، فما في البيت إلا من إلا أبوها وزوجها وميتين. قالت فلما مات عمر والله إني لأستحي منه وهو ميت فلا أتخفف من ثيابي، مات وهي تتخفف من ثيابها. ولذلك الفقهاء يجوا يتكلموا في الدفن، يلي يجوز اتنين يدفنوا مع بعض لو في زنقة في الدفن والمقابر وكده، قال لك اه ما فيش مشكلة. لكن يجي فقهاء بعضهم زي الشافعي وابو حنيفة يقول لك لا، بس ولد وبنت ما يدفنوش مع بعض، يا عمي ميتين، قال لك لا ما يدفنوش مع بعض. والاحناف يرون الكراهة، وان كانوا لابد تبتعمل مش عارف ايه، ليه التركيز ده كله؟ سبحان الله. فهذه السبل، سبل يوسف بيعلمها لنا، الاستعصام، انك تستعصم بالله عز وجل، انك تلجأ الى الله، انك تكون واخد قرارات واضحة، انك ما تترددش. شوف رأي احد اخواننا يقولك وانت ماشي على الطريق كده تلاقي معظم على الطريق في حيوانات ميتة كتير كده، معظم اللي بيكون ميت ايه؟ القطط. يقولك ليه القطط؟ يقولك متتردد، تشوفها كده عايزة تطلع الطريق، تروح طالعة وراجعة، تطلع وترجع، تطلع وترجع، والتردد ده بيخليها ايه؟ خلاص بتروح. ترددك ده خطر، بل رب العالمين وصف المنافقين مذبذبين، اعتكف ما اعتكفش، اعتكف ما اعتكفش، اصلي العيد ما اصليش العيد، ده سنه، لا بلاش، ده مش عارف ايه، طب اطلع زكاه الفطر، لا بلاش، مش عارف ايه، البس النقاب، لا البس الحجاب، لا. التردد الكتير ده، ما تترددش في طاعه الله. التقى ده يعني التأني، في كل شيء خير الا في امر الاخره. اي حاجه فيها تأني كده، لا استنى اتأنى، مش عارف، يعني نفسك دلوقتي بتحدثك انك تيجي تنفق مثلا مبلغ ضخم جدا على القرآن أو على الأيتام أو على أي، نفسك حدثتك دلوقتي، لا تتردد. إيه هتتردد؟ ما أصل خلاص إن شاء الله الإفطار أنا هشيل الإفطار بتاع النهاردة في المسجد كله للصائمين، فيجي شوية كده في نهاية الدرس إفطار كله، ما أكيد هم عندهم، ماشي تشيل الإفطار كله. طب بص يعني شيل، هات التمر عشان يبقى أول التمر أنت تاخد الإفطار. شوف بدأنا بالإفطار وبعدين انتهت بكرتونتين تمر شوية، بس يا اخي في تمر كتير، وانا نازل دلوقتي على المسجد لقيت في تمر كتير، اقول لك ادعي لهم. وهكذا يجي الشيطان ياخدك واحده 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 واحده. احد اخواني بيحكي لي تجربته مع نفسه في قيام الليل، مره ايه هو بيحدث نفسه، يعني بيقول انا مره في يوم من الايام ماشي، فقلت انا هطلع ايه المبلغ ده لله، فقول وانا بقول هطلع المبلغ ده لله، وبعدين ايه حدثتني نفسي، بس هو كبير، هو بيقول لي كان كله يعني حوالي 20-30 جنيه يعني، بقول فنفسي قالت لي ده هو كبير، فقلت خلاص هطلع نصه. المهم كنت معدي من ناحيه الزعيم فشمتي ريحه الشوي كده هفت عليا، فحدثتني نفسي طب ما تجيب سندوتشين ليك، قلت لا انا كنت هتصدق بيه. بيقول لي نفسي تقول لي انت جعان فكل كويس ونديها قيام النهارده. قلت والله صح، رحت داخل على الزعيم وجبت السندوتشات واديتها صح، ادور على القيام لقيت نفسي في شبوره قدام عيني ومش شايف، ومره واحده رحت نايم. بقول والله صاحي على قرب الظهر، والشيطان بقى تلاقيه قاعد كده حاط رجل على رجل عند التسريح عمال يقول لك يا ابو حميد اخبار القيام. سبحان الله. وهذا يحدث كل ليلة مع البعض، ينام الساعة 2 يقول لك الفجر إن شاء الله أنا صاحي، الشيطان يقول له إيه؟ طب خلي يعني قول قول أي قول هصحى على الشروق، أنا واخدك طول السنة أبول في أذنك، بال الشيطان في أذني. والشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا كل عم يجي الإنسان ينام يقول له إيه؟ يعقد عليه 3 عقد، يقول لك استنى 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 بس عم إيه؟ عارفين كده إيه؟ النفاثات في العقد؟ يعمل لك سحر، استنى أنت رايح فين؟ ده أنا هنام يا أخي أنت طول النهار مسكني، لا وأنا أسيبك وأنت نايم، أعمل لك التعزيمة. فيعقد عليك 3 عقد، وكل واحد يقول لك إيه؟ عليك ليل طويل فارقد، إحنا فين والفجر فين؟ فجر فين؟ إحنا نايمين الساعة 2:30، الفجر خلاص، عليك ليل طويل فارقد. فسبحان الله، حتى أنت تيجي أحيانا تظبط المنبه، تصحى تلاقي الأذان بيأذن، يجي الشيطان يقول لك إيه؟ لسه فين؟ انت عارف مسجد ابو احمد اصلا ده بين الاذان والاقامه 1/2 ساعه، نام يصحى عيني على الاقامه، يجي يقول له النهارده الجمعه، وانت عارف بقى الامام والسجده والسجد ده بيمط، خد راحتك خالص، ده احنا 10 دقايق ويصحى. يصحى على امتى؟ على بعد الشروق. وهكذا، نسال الله العفو والعافيه. فلازم الانسان في امر الاخره اول ما نفسك تحدثك بشيء على طول نفذ. فاستعصم، فهي بتقول هو أنا راودته عن نفسه، وقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. سبحانه، ولا يكونن من الصاغرين. شوف الست دي عجيبة جدا، هي سبحان الله فضحت نفسها وانهارت قدام شهوتها، وبتقول بكل وضوح لو ما عملش، طبعا انا قلت لكم امبارح هو العزيز راح فين؟ راح الشغل، مش فاضي انا دني قاعد واتابع الكلام ده. انا قلت امبارح ان امراه العزيز زانيه، قلت ان هي ارتكبت فاحشه، عشان بعض إخواننا بس بيقول إن أنا إيه بقالي كذا مرة بحط جدا عليها وبقول إن هي إيه في هذا السياق. أنا لم أتهمها بالإيه بهذا، لكن كل مقدمات الفحش عندها. فهذه المرأة، وأنا عم بقول إن عفيفة كاحتقارا لها أو يعني بسخر منها، ما هي كانت بتتهم يوسف، بتقول هو كده بقول شوفوا العفيفة بتقول إيه. يعني بعض الناس فيهم شوفوا العفيفة دي وكأنها إيه، وبرضه انه من كيدكن، ليس كيدكن ان تاريخها كله فين، لا هو عندها اغراءات، عندها مشاكل، عندها كيد كتير، لا يشترط كله في هذا الباب. فلا اتهمها ولا ابرئها، فليس لدي علم في هذا الامر، ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن. سبحان الله، تعرف مين اللي بيدير دلوقتي؟ مين اللي بيدير؟ او مفترض تقول لا ارفع امره اذا العزيز اقول له تاني، لا خلاص هو ايه لا يسجنن. سبحان الله، دايما هم عاوزينك كده، لا تسيب التزامك، لإما هيسجنك في التزامك. عاوز تبقى كويس؟ هخنق عليك وهخليك تبقى مخنوق في استقامتك. عيش بقى انت، مش انت مش ده حرام وده حرام وده حرام وده حرام، هخنق عليك الحياة بقى كلها وهخليك انت الكلام ده. لا يسجنن ولا يكون من الصغير، مش ولا يكونن، ليه؟ لأن الصغار ده الذل. هي لا تملك أن تذل يوسف، لكن هي تملك أن هي إيه؟ تسجنه، فأكدت السجن ولم تؤكد الصغار. فيوسف عملي، يوسف كأنه لم يسمعها ولم يرد عليها، انشغل بربه، هي تتكلم معه وهو يتكلم مع ربه. قال رب السجن أحب مما يدعونني، صح؟ تاني السجن، قال رب السجن أحب إلي ولا مما يدعونني على طول؟ طب هو السجن أحب مما يدعونني ولا إلي؟ كأن يوسف يقول أن السجن ليس بأحب للناس ولكن لمثلي أحب إليه. في دي منازل عالية. إذا كان أمامك أن تضيع دينك، أو أكون أكثر دقة، إذا كان أمامك أن تقيد بدنك وتطلق روحك فأطلق روحك. ولذلك كان أعظم حر هو يوسف، لأن يوسف كان حر الروح والقلب، وإن أسر جسده. المأسور هو من أسرت روحه، روحه مأسورة، ولكن الحر هو من أطلقت روحه، روحه حرة لا يملك. عشان كده شيخ الإسلام تيمية لما سجنوه قال القانون الدستور الذي يترنم به ليه أن أهل الشوق وأهل الحرية، قال ما يفعل أعدائي بي، عملوا إيه يعني، إنما جنتي في صدري، أنا جنتي في صدري، هياخدوها إزاي مني دي، العلم في الرأس. كان الغزالي في يوم من الأيام ماشي في الشارع، طلع عليه قطع طريق وهو مع الكراريس بتاعته والكتب، خدها منه مش لاقي حاجة، مع الغزالي ماشي طالب علم مش معاه، اللي واخد الورق ده بيعه، قال له يا حاج الورق ده بتاعي وفي العلم وكده، فعلمه كلمة حرامي، اداله درس، قال له العلم في الرأس لا في الكراس، وبراجع كويس بقى بعد كده. عشان كده قال لك ان العلم هو الذي يدخل معك الحمام، هو ده العلم، العلم اللي يكون معاك في رأس في ورقة وتضيع، لا مش علم. فسبحان الله، شيخ الإسلام تيمية علمه في رأسه، سعادته وذكره وأنسه في صدره، مين يقدر ياخده؟ مفيش حد يقدر ياخده منه. فكان بيقول ما يفعل أعدائي بي. أما أهل التي أسرت روحهم، كان الحسن البصري يقول إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقتقط بهم البرازين، يعني الحصان كده ماشي، عارفين هو ماشي على الأسفلت كده قاعد يعمل كده، فهو هو ماشي كده يقول لك وإن تقتقط بهم وهملجت بهم البغال، أبى الله، أنت شايفهم سعداء وقاعد مالي فط من على الفرس كده، يقول لك أبى الله إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. شوفهم كده تقول يا تعيس، أو رأي شيخنا الشيخ محمد حسن يا حزين، فعلا حزين، شوفوا كده تقول إيه ده، أبى الله إلا أن يذل من عصاه وأن يعز من أطاعه. شوف يوسف النهاردة احنا بنقول عليه إيه، وبنقول على امرأة العزيز، هي تابت في الآخر على قول إن هي تابت يعني واعترفت وآبت. سبحان الله. فهذا يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني ولا تدعوني. طب هو مين اللي دعاه؟ النسوة دعوه فين؟ أين دعته النسوة؟ هو شف عينيهم، قال النظرات دي لا تقل عن نظرات امرأة العزيز، بس عشان دي المديرة حدش عارف يتكلم. فقال لا، الناس دي كلها كده بيئة، وعشان تعرف ان بيئة هؤلاء او بيئة كثير من هؤلاء اهل الترف، الناس الفارغة، فارغة الروح وفارغة القلب، هينشغلوا بايه؟ مش كده واحد يقول لك ايه، انا مش لاقي حاجة اعملها، خاصة الناس ربنا يحفظهم يعني كبار السن، كبار السن اللي بيعدوا سن 60 دول، تلاقيه قاعد في البيت مش عارف اعمل ايه، يفتح تلفزيون بقى يلعب على الموبايل بتاع، عنده مثلا 70 سنة وقاعد عمال تلعب على الموبايل، ومش عارف تلعب مزرعة سعيدة ولا بتتفرج على ماتشات، ما مش لاقي حاجة اعملها. تعرف ليه مش لاقي حاجة تعملها؟ لان هو من البداية ما كانش ليه هم، ما كانش ليه رسالة. لو كان ليه رسالة واخرة وهم واخرته، هتلاقيه نازل جامع الحي، هو اللي يأذن، هو اللي ينظف، بيدور على اي حد جمعية خيرية نازل يساعد فيها، بيدور على ايتام، بيدور على 2 متجوزين يساعدهم، مشغول بحاجة، هو مشغول بقبره، مشغول باخرته. اعرف واحد في السن ده مشغول ايه؟ بتغسيل الاموات. ما فيش واحد ميت في قرية ما ازوره الا تلاقيه هو اللي بيدفنهم. راجل قال لك لا، انا حط حاجة بقر التركيز في حتة معينة، او ان هو يقعد مع احفاده ايه ويعلمهم. كان في احصائية قريب في الكويت عملوها على دار المسنين في كل البلد، طلعوا بايه؟ اول سبب طبعا كانت النظريه او الاحصائيه بتقول سبب الاكتئاب للمسنين ايه؟ كان اول سبب عند المسنين ان هم ايه؟ مش لاقيين حد يكلموه. ودي برضو فايده للاباء والامهات والاحفاد، كلموا اولادكم صغارا يكلموكم كبارا. انت تكلموا كتير يكلمك. البنات اللي هم احنا بنقول اكبرناه ده اللي بيعجبوا بالغير، ليه؟ خليها تعجب بمحارمها، تكلم معاها، تسيبها كده مره واحده وبتاع، ودنها كده لغايه ما تبقى كبيره وتدخل جامعه خام، ما فيش اي طاقه حب تجاه حد من محارمها، ومش فرغت. الانسان عنده مشاعر الحب منها، هيفرغ الحب ده فين لو مش فرغته مع والدها ومع اخيها ومع خالها ومع عمها، وتفرح معاه وتصاحبهم ويصاحبوها ويلعبوا معاهم والكلام ده، هتفرغه كده كده إلا إذا عصمها الله سبحانه وتعالى. فيوسف يقول أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل إليهن بسرعة مش هنعلق، وأكو من الجاهلين. إنك تخاف على نفسك، ما تقولش أنا التنين الحاجات دي ما بتفرقش معايا، كل شوية تتصور مع البنات وكل شوية تقول يا أصلا هعمل إيه، أصلا ده الشغل، أصلا مش عارف إيه. لا، انتبه. فاستجاب له ربه، كأن فاستجبنا لا فاستجاب له ربه، كأنه له تربية خاصة ورعاية خاصة. فصرف عنه كيدهن، لن يصرف كيد النسوة عنك إلا إذا صرفه الله. فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، يسمع ويعلم، يسمع دعاءك ويعلم حالك. ثم بدا لهم، بدا لمين؟ مين لهم دول؟ للنسوة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، دول النسوة، وما لازم برضو ياخد القرار يبقى حد كده راجل يعني. فدول رجال الدولة آنذاك هم اللي خدوا القرار ليسجننه. إمتى؟ كم سنة؟ حتى حين. يعني حتى حين يا جماعة؟ مش مفترض دي. لا لا لا، أنت كده إيه على ذمة إيه؟ ذمة القضية هذا سيبني كل الفترات دي كده ما بدون أي حق؟ اديني سنة سنتين خمسة بتاع. لا لا، خليك أنت يوسف جوه كده وبتاع. لذلك ان اهل التفسير والتدبر كان يقول لك ان ده كان لم يكن قرار قضائي، فيش ده بعد ما راوا الايات. يعني انت تبين لك كل حاجه، قال لك لا ده قرار سياسي مش هنعرف ايه نعمل غيره، لازم ان ده يبعد تماما عن الانظار، وجعلوه كبش فداء عشان ايه؟ خلاص بقى. لكن سبحان الله، هختم بسؤال، حد منكم يعرف اسم السجان الذي سجن يوسف؟ لا صح. من الذي أبقى؟ ومن الذي ذهب وولى؟ وكذلك كل أهل الحق سيبقون وسيندثر كل أهل الباطل كل هؤلاء سيندثروا وسيبقى الحق ناصعا. في أيام يوسف هو في السجن الناس كانوا شايفين وعارفين مين اللي بيقفل عليه الباب ومين اللي منع زيارة مش عارف مين ومين اللي إيه ومين ومين ومين، كلهم كانوا عارفينه صح؟ مات يوسف ومات هؤلاء وخلد الله ذكر هؤلاء، وهذا في الدنيا. وللآخرة بقى لا، ده في عذاب أشد وأبقى، نسأل الله العفو والعافية. هنكتفي بهذا ونكون كده إن شاء الله. ويوسف طلع وكان هو الايه ماسك البلاد وخلاص، ومكن الله له عشان ما تشي حدث ايه يربط القصة ان ايه ان احنا وقفنا ان ايه ان يوسف دخل البلاء خرج من البلاء ومكن الله له. نسأل الله عز وجل ان يمكن لنا ولكم الخير في الدنيا والآخرة ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة.